وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولهذا ركعتان نعم صلاة الفريضة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان، أيهما أحب إلى الله؟ الفريضة. وهكذا جميع العبادات إذا كانت من جنس واحد ففرضها أحب إلى الله من نفله. يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالتطوع الذي ليس بواجب، حتى أحبه، حتى هذه للغاية، أي إلى أن أحبه. واعلم أن حتى تكون للغاية وتكون ابتدائية وتكون تعليلية، فقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا ايش؟ غائية. ليش؟ ما يصح المعنى، لأنهم لا يريدون لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا عليه، لا، يريدون التعليل، يعني من أجل أن ينفضوا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكون للغاية كثيرا، مثل قوله: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى. طيب، ويقول نعم ابتدائية مثل قول الشاعر: حتى ما دجلة أشكل، لأن اللي بعدها يكون مبتدأ، الابتدائية هو الذي يكون بعدها مبتدأ. طيب استمع: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعينه. ادعى هؤلاء المعطلة عدوانا وظلما أن ظاهر الحديث أن الله نفسه جل وعلا وحاشاه يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله. أعوذ بالله، هذه أجزاء من مخلوق، فكيف يكون الخالق جزء من المخلوق؟ هل هذا معقول؟ لا. ولذلك اسمع الرد عليه، والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاء. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولم يؤولوه كما ادعى هؤلاء المعطلة. ولكن ما ظاهر الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني لا شك قطعا، والأول لا يمكن أن يرد. فإذا أحب الله تعالى عبدا سدده في أقواله التي تدرك بالسمع، وفي أفعاله التي تدرك بالبصر، وكذلك أيضا في مسعاه وبطشه. فيكون الله تعالى سمع هذا الإنسان، أي أنه يسجد هذا في سمعه وفي بصره، فيحجب سمعه عما يغضب الله، وبصره عما يغضب الله عز وجل، وكذلك مسعاه وبطشه يكون على وفق ما يحبه الله عز وجل. والسمع يقول: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. عبد، ومعلوم أن العبد بائن من الرب، أنتم معنا؟ معلوم أن الرب شيء والعبد شيء آخر. وقال أيضا: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيدا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متبارنين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر إذا قالوا إنه سمعه وبصره، أو جزءا منه إذا قالوا إنه يده ورجله. وأعتقد أن هذا ظاهر الحمد لله، أليس كذلك؟ عبد ورب وسائل مسؤول، واضح؟ وما ذكره من البقية، وهذا يوجب أن يكونا اثنين متبينين كل واحد سوى الآخر. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. قولوا نعم أو لا. نعم. طيب، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصل باللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله هذا أيضا واضح. فإجلابهم علينا وإجنابهم علينا وصياحهم علينا في مثل هذه الأمثلة تبين أنه كله هوى وظلم وعدوان. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى. نعم، إن قلنا بما سبق لله وإيش وبالله وفي الله، فسرناها، قال لله إخلاص لا يريد بعمله إلا الله عز وجل، وبالله استعان يعني يعبد الله بالله، ولولا الله ما تمكن من عبادته، وفي الله شرعا واتباعا، لأن في الظرفية، فيكون معنى في الله أي في شرع الله. فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المهم أنه ما من نص قرآني أو سنة يكون ظاهره معنى باطلا أبدا، لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه نازل بالحق، ووصف الرسول بأنه أرسل بالحق، ولا يمكن أن يكون في كلام الله أو رسوله الذي يثبت عنه معنى باطل إطلاقا. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا حديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. هذه ترد عليكم كثيرا، الأفعال الاختيارية وش معناها؟ هل معناها أن الله يجبر على الأفعال؟ لا، مرادهم بالأفعال الاختيارية التي تكون بالإرادة، وهذا القسم من الصفات ينكرها أهل التعطيل، يقولون إنه لا يسر ولا يجري ولا يأتي ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضب ولا يسخط ولا يحزن. ليش؟ قالوا لأن هذه الأشياء حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولم يعلموا أن هذه من كماله عز وجل، وأنه فعال لما يريد في كل وقت. نرجع إلى الحديث، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربه. الشاهد من هذه الآية قوله لا أجيب دعوة الداعي، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وذلك يوم القيامة. جاء ربك أي هو نفسه عز وجل، لكن كيف يجيء؟ الله أعلم. والملك أي الملائكة، فالمراد به الجنس، صفا صفا أي صف وراء صف. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقول الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تبارك وتعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب، باب إيش؟ الأفعال الاختيارية، والله تعالى يفعل ما شاء، يتقرب ذراعا أو شبرا أو ما شاء، ويأتي أيضا كما يشاء هرولة أو ببطء، كل هذا أمره إلى الله. والسلف أهل السنة وجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهره وحقيقة معناه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا الحمد لله قاعدة مقررة مستدل عليها بالكتاب والسنة والعقل، ومرت عليكم أليس كذلك؟ طيب، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 66 و400 جيم 5 من مجموع الفتاوى، قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه، قيام الأفعال، نعم، من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله. ما فيها سقط عندكم؟ ها؟ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية عندكم بنفسه؟ يا الله، ما فيها سقط والله. يراجع الفتاوي، لأن قوله قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه، من ينتدب لهذا؟ نعم، الأفضل. قال: وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع، هذا من كلامه، فأي مانع يمنع من القول به بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عيونه؟ أي مانع؟ هذا إذا قدرنا أنه ممتنع في حق المخلوق فهو غير ممتنع في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ يأتي هرولة، يأتي بتأني، أي مانع يمنعها؟ ما دام ثبت أنه يأتي في القرآن فهو إذا أتى لا بد أن يكون إما بسرعة وإما بغير سرعة. أي مانع يمنع أن يكون بسرعة أو بغير سرعة؟ الجواب: لا مانع. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعال لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ الجواب: نعم، هو هذا. وعليه فنجري الحديث على ايش؟ على ظهره، ونقول ان الله ياتي حقيقه هرولة، ويتقرب حقيقه ذراعا وباعا، واي مانع؟ لان الله يفعل ما يريد، وهذا مما يريده عز وجل. وذهب بعض الناس الى ان قوله تعالى في هذا الحديث القدسي اتيت هروله يراد به سرعه قبول الله عز وجل واقباله على عبده المتقرب اليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وان مجازاه الله في العامل له اكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب اليه لان الله تعالى قال ومن اتاني يمشي، ومن المعلوم ان المتقرب الى الله عز وجل الطالب للوصول اليه لا يتقرب ويطلب الوصول اليه الى الله تعالى.
الله اليك، اشكال كلامنا في الاخير على الاتيان.
نعم،
انه لا يكون الا بهروله او ببطء.
نعم،
مع قولنا في المجيء والاتيان في الله عز وجل واتيانه انه يعني نثبته ونكل كيفيته الى الله عز وجل.
نعم،
فكيف هنا نفترض ان الاتيان لا يكون الا كذا، يعني نصف الهيئه بالسرعه والبطء؟
نعم، هذا صحيح، لكننا لا نقول انه مثل جاء ربك يوم القيامه انه هروله او بطء، الله اعلم. لكن لفظ المجيء نفس اللفظ يدل على ان هناك مجيء مجيئا، لكن لا نصفه بانه هروله او بطء الا اذا وصف بذلك. نعم. وما تردد عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره إساءته ولا بد له منه. التردد نوعان، تردد لإشكال ظهر على الفاعل، هذا ممتنع الله عز وجل، وتردد عن فعل الشيء المتعلق بالآخرين لأنه لا يحب أن يفعل شيئا يحزنهم أو يكرهون، ولكن لا بد منه عن الموت. فالتردد الممنوع على الله عز وجل هو أن يكون الحامل للمتردد إشكال الأمر عنده، هذا في حق الله ممتنع. أما إذا كان يفعل أو لا يفعل من أجل حال الآخرين فلا بأس، هذا ثابت لله عز وجل. نعم.
بدليل أن هذا لا يكون ترويلا إنما يكون تفسيرا.
نعم. إذا نظرنا إلى التفسير نجده أنه متواتر حقيقة مع ظاهر اللفظ. هل يعني هذا التفسير حقيقة هو صرف لظاهر المعنى حقيقة، أن هذا يعني استباحة فقط؟
كل الأمثلة
التي ذكرنا كلها في الواقع منعنا أن يكون هذا ظاهر اللفظ من أجل القرينة التي تمنع ذلك. لكن لو فرضنا ان هناك شيء صريح يخالف ظاهر اللفظ، مثل اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ الان انك اذا فرغت من القراءه فاستعذ بالله، وهذا لا غير المراد، بل المراد اذا شرعت، بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءه القران. نعم.
تفسير
العلمائية لأن
حقيقية.
نعم.
وترك
لنا
ما قال السلف، يقول بعض الناس يتوني بحرف أن السلف فسر المعية بغير العلم.
نعم.
قال إنه هناك من العلماء من نقل إجماع على تفسير السلف المعية بالعلم.
نعم.
هل يرد على شيء مثل ما رددنا لنقلنا الإجماع على إجماع الاستواء وعلى يد مثلا في هذا؟
لأنه ما لا أحفظ أنه روي إلا عن ابن مسعود فقط من الصحابة، إنه العلم، هذا إن صح عنه الأثر، والباقي كله من التابعين فمن بعد، بعد أن ظهر مذهب الجهمية. وكما قلنا لكم أنه لا بد من أن تفسر بالعلم بهذا اللازم لئلا يتوهم العوام الذين لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية. نعم. بنفس الطريقة. ثم نقول كيف نحصر معنى المعية بالعلم فقط مع أنه عام وهو معكم في علمه وسمعه وبصره وقدرته وكل شيء. نعم يا صديقي.
نقول
لهم
لا
كلام ولا تأويل،
نقول
أنتم
ما عندكم عقول،
لأنكم والله لو تقول ما عندهم عقول يا شيخ ترى سن كبير يا سليم، بس لا تقول ما عندكم عقول، لا تقول ما عندكم عقول،
لا ما عندهم عقول، عقول تفهم الحق
يا شيخ،
ولو عندهم عقول
تفهم
الحق.
إيه صحيح.
ينفون عن ما
نفاه
الله عنه.
صحيح.
وما يكون كلام عندهم وصورهم
عند قولهم.
كيف يديك هذا
انهم
ينفون
بالله
مثلته ويجيبون
عند قولهم يكونهم. اللهم صحيح. يا أخ سليم الواقع إنه ما عندهم دليل أبدا، بل الأدلة عليهم. ولكن نسأل الله يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو النبي كان يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بيدي. كلنا محتاجون للهداية. نعم.
أثبتنا بإتيان الله حرولة الأول،
ألا يكون
هناك
منافات للعلوم؟ لا هذا بارك الله فيك، هذا بالنسبة للمخلوق صحيح، لكن بالنسبة للخالق لا منافاة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، وكما قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية هو علي في بنوه قريب في علوه. نعم نستمر. ذكرنا بعض الناس فسر الاتيان هنا بأنه سرعة المجازات، وعلل ذلك بقوله قال من المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى نعم صلى الله عليه وسلم ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب الى الله تعالى وطلب الوصول اليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا المؤول لكونه سبحانه وتعالى يأتي هرولة ويتقرب باعا علل هذا بأن المتقرب إلى الله تعالى هل هو لا يتقرب إلى الله إلا بمشي؟ نعم لا، بل يتقرب إلى الله وهو جالس مضطجع، بل أقرب ما يكون ربه وهو ساجد. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على الله على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياق. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون معنى من أتاني يمشي في عبادة أن تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو مما هيتها كالطواف والسعي. والله أعلم. نعم جمع لا جمع. اي نعم. المثال الثالث عشر قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالوا فظاهر الآية أن الله تعالى خلق الأنعام وعلى رأسها الإبل، خلقها بيده، فجعلها كقوله تعالى عن آدم إنه خلقه بيده. وقالوا إنكم إذا صرفتم اليد هنا عن هذا المعنى فقد أولتم. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ هذا هو الحق. وإلا لكانت الأنعام أفضل من كثير من بني آدم. على كل حال هم لبسوا بهذه الآية وقالوا: أنتم لا أنتم ذكرتم أن معنى قول مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وهذا تحريف وتأويل. وما هذه الآية إلا كقوله عن آدم: لما خلقت بيدي. والجواب أن بين الآيتين فروق. أولا أن الله تعالى قال في آية آدم: لما خلقت، فأضاف الخلق إلى نفسه، ثم قال بيدي. أما هنا قال مما عملت أيدينا، أضاف العمل إلى اليد مباشرة، فبينهما فرق. فرق بين أن تقول قطعت اللحم بالسكين، فأنت القاطع والسكين بمنزلة الآية الآلة، وبين أن تقول قطعت السكين اللحم، بينهما فرق واضح. ثانيا، آية آدم اقتصر فيها على الصفة التي هي اليد لقوله بيدي، فهي محصورة كم عدد؟ باثنين. وأما نعمة أيدينا فهي جمع، والجمع يراد بالتعظيم لا العدد المحصور. ظاهر؟ فبينهما فرق. وحينئذ فلا يلبس بهذه الآية علينا. واسمع الجواب. قال: ليس وظهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإلى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيده، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن القرآن بمقتضى اللسان العربي يضيف العمل إلى اليد، والمراد ما المراد؟ نعم، المراد العامل أو الكاسب أو ما أشبه ذلك كما في الأمثلة. الثاني أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن الله خلق الأنعام بيده. إذا تبين إذا ظهر فكان القول الأول، تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، في خلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر، قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه في أي مبايعة؟ نعم، مبايعة الشجرة، وذلك في صلح الحديبية لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه مندوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريش قتل، بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على القتال، ورجع عثمان وجرى الصلح. فقال هؤلاء المموهون: إنكم أولتم في الآية، لأن الله قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فظاهره أن يد الله عز وجل فوق أيديهم. ومن المعلوم أنه ليس الأمر هكذا، فتأويلها إلى معنى آخر تأويل، كتأويلنا نحن بقية الصفات إلى معاني أخرى. والجواب المقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ أهل السلف وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والواقع نعم لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تبارك وتعالى. ولكن الله ذكر ذلك إنما يبايعون الله توكيدا لهذه المبايعة، توكيدا لها، وأنها ليست مبايعة بشر لبشر، بل حقيقتها أنها مبايعة بشر لخالق عز وجل، لأن محمدا إيش هو؟ رسول الله، فمبايعته مبايعة الذي أرسله. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأن رسوله مبلغ عنه كما أن نعم لأن رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الآن ما في إشكال إن معنى الآية إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون رسول، ما بقي إشكال. الإشكال في قوله: يد الله فوق أيديهم، ويجاب عنه إن شاء الله. الجملة الثانية قوله طيب، قال: وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى. كل هذا واضح إلا قوله: رفع شأن المبايعين. كيف كان هذا رفع شأنهم؟ لأنه جعل مبايعتهم مبايعة لله. ومن الذي يستحق أن يكون مبايعا لله؟ إننا نرى الملوك في الدنيا أن الواحد إذا سلم عليهم صار شريفا ورفيع الشأن. نعم. الجملة الثانية إن شاء الله الدرس القادم. نعم.
هل يشترط فيما يصح الإخبار به عن الله أن لا يتضمن نقصا أو أن يفيد كمالا؟
لا، هو إذا تضمن نقصا ولو فيه كمال ما يضاف إلى الله عز وجل على الإطلاق. إحنا ذكرنا أن الأشياء ثلاثة أقسام، قسم لا كمال فيه بوجه من الوجوه فهذا لا يضاف إلى الله أبدا، لا مطلقا ولا مطلقا، وقسم كمال لا نقص فيه فهذا يضاف إلى الله ولكن لا يسمى به، والثالث ما يتضمن نقصا في الحال وكمالا في الحال فهذا لا يطلق على الله وإنما يضاف إليه في حال الكمال.
والقسم الرابع يا شيخ
ما هو؟
الذي لا يتضمن لا نقصا ولا كمالا.
ما في شيء بالنسبة لله، ما في
كشيء مثلا،
ما في شيء. نعم. أحسن
الله يا شيخ، بالنسبة للمثال الثالث عشر مما عملت أيدينا أنعاما.
نعم.
بالإضافة إلى ما ذكرنا لا يصح أن نستدل عليه من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما خلقه الله بيده ثلاث، غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وخط التوراة بيده، فلا يصح أن نستدل عليه بهذا.
احنا بارك الله فيك نتكلم عن الآيات، نتكلم عن الآيات، وهذا الأثر الذي ذكرت يحتاج إلى إثبات يعني. ولذلك نلزمك بإثباته إن شاء الله.
إن شاء الله صحيح.
طيب. نعم. ايش؟ نعم.
قوله موسى لغصنا عليه.
نعم.
من عبر عدى في قصة موسى
يعني. الظاهر لأن والله أعلم، الظاهر والله أعلم. لا نقول على الله إن شاء الله ما لا نعلم، لكن لما كانت تربية فيها معاناة معالجة أتى بعلى دون الباء. أما السفينة فليست كذلك، السفينة توجه وتجري ولا فيها كبير معاناة. نعم.
في قوله تعالى
في
سورة الرحمن إن عليها فان وقال رب جلوب ولا يحتاج أن
كيف؟ إيش؟ يبقى الله عز وجل كل من على البصيرة فان ويبقى وجه الله. كيف؟ لا ما يحتمل هذا، حتى لو فرض أنه يحتمل ولو من بعيد فالآيات الأخرى الدالة على علومه تجعل هذا المتشابه محكما، وهذه كما قلنا يعني قررنا ونقرر، إذا جاءك نص مشتبه ينافي نصا محكما فاحمل المشتبه على المحكم حتى يستقر ذهن ولا يكون عندك تشويش ولا شك، لأنك ستقول مثلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وجه الاستثناء أنه قال كل من عليها أي على الأرض فان ويبقى وجه ربك، فهذا ربما يقال إن ظاهره أن الله في الأرض، فيقال إن صح هذا الظاهر يعني أو إن صح هذا الاحتمال فالنصوص الأخرى دالة على أن الله تعالى في السماء. تمام. نعم.
ذكر ابن القيم المدارج وما ذكر موسى عليه الصلاه والسلام، ذكر كلمه قال وما زال الله عز وجل يعني يربي موسى ويدلله
وايش؟
ويدلله.
نعم.
المحقق يعني انكر الكلمه في وجه انكار.
والله لا ارى وجه الانكار، لان التدليل معناه ان ياتي الانسان على رغبه المدلل، وهذا ما ينتهي، هذا من اللطف وزياده الرأفه باللسان، مثل ما قالت عائشه رضي الله عنها لقد رايت الله تبارك وتعالى يسارع في هواك، تعني الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما ونحن نرى نشاهد في الواقع ان من الناس من ينعم الله عليه عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، هذا نوع من التدريب. انتهى الوقت. تفضل. سم بالله.
قوله قال المؤلف وفقه الله الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته فهو سبحانه فوقهم على عرشه، كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن أهل التعطيل يلزمون أهل الإثبات بأشياء لا تلزم، وهذا هو المثال الرابع عشر، وهو قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسبق الكلام على هذه الجملة، وقلنا إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.